بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ويا في كتاب الفضائل: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، قال هو الواسع القصير الجدار، فجعل القوم يتوضعون، فحزرت ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بالفتح، فتح الواو أي ما يتوضأ به، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وعنه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء، قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم. ذكر في الشرح أنها ثم للقريب وثم بدون الهاء للبعيد، كما في قوله تعالى: وإذا رأيت ثم، أي هناك، ثم للبعيد وثم للقريب. قال والمسجد والمسجد عند السوق والمسجد فيما ثم، دعا بقدح فيما فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه، قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء 300. ما في تعارض بين 300 وبين 60 إلى 80، هذه محمولة أنها في واقعتين، واقعة كانوا من 60 إلى 80 والثانية كانوا قرابة 300. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي لا يقدر عليها أحد من البشر، إن هذا في خلق جديد، الماء قليل وكثر بإذن الله وبقدرة الله تبارك وتعالى، هذا خلق جديد لا أحد يستطيع عليه من البشر، لا أحد يخلق إلا الله تبارك وتعالى. وقال العلماء هذه أعظم من معجزة موسى عليه السلام. معجزة موسى ضرب الحجر، يضرب الحجر بعصاه فينبع منه الماء، نبع الماء من الحجر أمر معتاد، قال تعالى: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن نبع الماء من بين أصابع البشر هذا أمر لا مثيل له، ما له نظير، هذا أكمل في المعجزة. وهذه الحادثة وقعت كثيرا، في هذا الحديث وقعت مرتين، وقعت في صلح الحديبية لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام صبه في البئر فجاشت بماء كثير، وحصلت في غزوة بواط، كان في ماء قليل فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ودعا ففار الماء وكثر، وحصلت في غزوة تبوك، في عين تبوك كما سيأتي، وحصلت في الطريق في مزادة المرأة المشركة، واقعات كثيرة. هذا يدل على أن هذه القضية يعني متواترة من جهة المعنى، فهذه ثابتة ثبوت قطعيا من آية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، فيها عبرة فيها رحمة، الله سبحانه وتعالى يجد الماء عند الحاجة رحمة، وفيها أيضا عبرة. كذلك تكثير الطعام حصل مرارا كثيرة، كل هذا يدل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه، يعني قليل الماء، إذا وضع أصابعه لم يغطي الماء أو قدر ما يواري أصابعه. ثم ذكر حديث. وعن جابر رضي الله عنه أن أم مالك رضي الله عنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. يعني هذه بركة من الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان إذا يعني كان الطعام المبارك أو عصر الإناء فإنه تزول هذه البركة. ذكر النووي في الشرح قال: لأنه ترك الاعتماد على الله والتوكل عليه تبارك وتعالى، وفي نوع اعتماد على النفس ولو السبب، وأيضا فإنه يعني يحاول أن يعرف سر البركة، فإنسان إذا فعل هذه الأمور توقفت البركة. عائشة رضي الله عنها توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعندها شعير قليل، فبقي أيام طويلة حتى كالته ففني. فهذه يعني سنة متكررة، إذا بورك في شيء للإنسان فإنه لا ينبغي له أن يكيل ولا أن يعصر الإناء إذا كان من جلد نحو ذلك، بل يأخذ منه ولا يكيل، فالله سبحانه وتعالى يبقي فيه البركة. لكن إذا حرص عذر الحرص واعتمد على نفسه، ترك التوكل على الله ورام معرفة اطلاع على هذه الآية، فإنه يعاقب بقطع تلك البركة. لا، هذه الأشياء التي يحصل فيها بركة، هذه في يعني مثل هذه الأمور التي يكون فيها خارق أو خرق للعادة، لكن غير هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيلوا طعامكم يبارك لكم، رواه البخاري. يعني ما معناه أن الإنسان إذا أراد أن يصنع طعاما لا يصنعه جزافا فيكون كثيرا فيرمى الباقي، إنما يقدره على عدد الآكلين، سيصنع لثلاثة، يصنع لخمسة، يصنع لسبعة، يقدر حتى يكون مناسبا، لا يكون في كثرة زائدة أو يكون ناقصا لا يكفي الآكلين، فيقدره حتى يكون إنفاقه معتدلا ليس فيه إفراط ولا تفريط. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، الوسق 60 صاعا فالشطر 30، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. نفس معنى الحديث الأول. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا فيه جواز الجمع ولو كان المسافر نازلا، والأفضل عدم الجمع إذا كان نازلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في منى، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه جمع في هذه المرة بيان الجواز، كان نازلا لقوله دخل، قال ثم دخل ثم خرج فصلى ظهر عصر جميعا ثم دخل، يعني دخل قبته، هذا يدل على أنه كان نازلا، هذا يدل على أن الجمع رخصة، لو فعل المسافر وهو نازل فإنه جائز، وإذا فرق فلا فهو الأفضل، لأن الغالب أن النازل لا يحتاج إلى الجمع، لكن لو جمع من غير حاجة، يعني من غير حاجة ماسة، فلا حرج، لأن المسافر له أن يترخص عموما سواء وجدت المشقة أم لم توجد. وأيضا جمع النبي عليه الصلاة والسلام جمع تقديم وجمع تأخير، لأنه ذكر في الأول أنه كان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم قال ثم أخر، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة، يعني يدل على أن اليوم الثاني أخرها، جمع تأخير، هذا كله يدل على أن الأمر واسع، إن شاء المسافر قدم إن شاء أخر، والأفضل الأرفق، الأيسر له، الأيسر له هو الأفضل. قال ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، يعني أراد أن يبقى الماء وأن يكون أول من يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تظهر البركة، فلا يمس أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خالف البعض فتقدموا، قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء مما، مثل شراك النعل، يعني الماء يسير قليلا جدا، عرض الأصبع والأصبعين قلة الماء لكنه موجود. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال النووي في الشرح قال إما أن يكون من المنافقين فالسب لهما يستحقانه، وإما أن يكون من غير المنافقين ولم يبلغهما قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو بلغهما وعصوا، فإن كانوا عصوا فهم يستحقون السب، وإن كانوا لم يبلغهم يعني ما سمعوه كانوا متغيبين بعض حاجة، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة صريحة، فإما أن يكون منافقا أو يكون معذورا بعدم السماع، أو نعم إما هذا وهذا، فإن كان منافقا فإنه يستحق السب، وإن كان غير منافق ولم ومعذورا في المخالفة فهذا السب لا يضره، يكون له زكاة وطهورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني شاردت ربي قلت اللهم إني بشر أرضى كما أرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم لعنته أو سببته أو دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن تجعلها له زكاة وطهورا وقربة تقربه بها منك يوم القيامة، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قد يغضب على شخص فيسبه وهو لا يستحق السب فلا يضر، تكون هذه أجرا له، والنبي عليه الصلاة والسلام معذور بهذا السب لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الشرط. ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استقى الناس، ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العين صار فيها ماء كثير وصارت تنبع بالماء باستمرار، وسكنت تلك المنطقة وصارت مدينة إلى اليوم، معروفة مدينة إيش؟ مدينة تبوك، وفيها مزارع كثيرة، والآن فيها مزارع كثيرة وتأتي ثمار كثيرة من هناك، كل هذا ببركة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما يعني ما غسل الماء الذي غسل فيه وجهه ويديه. وعن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى. وادي القرى هذا وادي بين المدينة وبين تبوك، مروا عليه في تلك الغزوة. فأتينا وادي القرى على حديقة الامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها، أي اخرصوا تمرها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. الخرص هذا من أجل الزكاة، يخرص الثمر إذا بدأ صلاحه من أجل أن يزكى بعد ذلك، ثم يخلى بين مالك الثمر وبينه، إن شاء أكل، إن شاء أهدى، إن شاء تصدق، إن شاء باع، صرف فيه كما يشاء، ثم تؤخذ الزكاة من المخروص، من المخروص. هذا فائدة الخرص. وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد. هذا أيضا من آياته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بهذا الغيب: ستهب عليكم ريح شديدة، وهذا من الباب الإخبار بالغيب. فمن كان له بعير فليشد عقاله، يعني لعل يحتاج إلى القيام إذا هبت الريح لشد عقال البعير، أن البعير معروف أنه يتفلت، إذا لم يشد العقال انفلت، فإذا انفلت احتاج أن يقوم لعقله بعد أن تهب الريح، فأمر بأن يشد العقال لئلا ينفلت حتى لا يحتاج إلى القيام. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل، حتى ألقته بجبلي طي، هما جبل أجا وسلمى. طي هذه قبيلة في تلك البلاد، تسمى الآن بلاد حائل، فيها جبال أجا وسلمى، جبل طي. هذه مسافة بعيدة، وادي القرى إلى حائل كم كيلو؟ والعجيب أنه ما مات، هذه من العجائب. حملته الريح طارت به مسافة طويلة جدا، من وادي القرى إلى حائل، ولم يمت، ألقته فيه ذلك وكذا. قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة. أيلة هذه مدينة في أطراف الشام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. هذا فيه إشكال، قبول هدية هذا المشرك، هذا نصراني لم يسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته البغلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إني نهيت عن زبد المشركين، يعني أموال المشركين، فنهيته عن زبد المشركين، يعني أهدى عليه مشرك ما يقبله، وهنا قبل هدية هذا المشرك، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول هذا من أجل إيش؟ التأليف، من أجل التأليف، وذلك أهدى إليه بردا، هذه هدية بهدية. والبغلة أمرها سهل، ليست مالا كثيرا، فقبل هديته للتأليف وأهدى إليه بردا. طيب إذا أهدي للإمام، يعني الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أهدي له هدية هل يملكها ولا تكون في بيت المال؟ تكون في بيت المال، ليست ملكا له، لأنه لم يهدى إليه لشخصه، إنما أهدى إليه لأنه إمام المسلمين، يعني من باب المدارات يرجون النفع ودفع الضرر، فليس له أن يتملكها لنفسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة وأهدى إليه بردا. هذه البغلة تسمى دلدل، وهي معروفة بغلة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده إلا هذه البغلة. وثبت في الصحيحين أنه شهد عليها غزوة حنين، واضح، وغزوة حنين قبل غزوة تبوك. هذا إشكال، كيف شهد عليه غزوة حنين وهنا أهداها إليه في تبوك؟ هذا ذكر النووي وجاب عنه بأن هذا خبر، وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة، يعني ما يلزم أنه أهداها في تبوك، هذا خبر عن شيء متقدم. والواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، يعني كأنه يقول وقد أهدى له بغلة من قبل. لابد من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف له إلا بغلة واحدة، وثبت في الصحيحين أنه شهد عليها حنين، فما يمكن تكون أهداها في تبوك وقد شهد عليها حنين، وحنين قبل تبوك، فلا بد من هذا الجمع. إذن يكون المعنى أنه أتاه بكتاب وقد أهدى له بغلة بيضاء. متى؟ قبل ذلك، قبل ذلك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها. الحديقة هي البستان الذي عليه سور، لأن السور يحدق به، فإذا قيل حديقة معناه البستان الذي له سور. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق. هذا يدل على فطنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكائه وإصابته في الخرص، هذه إصابة بالغة. الخرص يعني نادر أن يوافق الواقع، لا بد يكون في زيادة أو نقص. النبي عليه الصلاة والسلام خرص 10 أوسق، وهو كثير، التمر كثير، 10 أوسق، كم صاع؟ الوسق 60، الوسق 60 صاع، إذا حزره إذن كم؟ 600 صاع، كأن التمر كثير. كلما كثر التمر كلما كثر الخطأ في الحرص أو الخرص، يعني يقدر تقدير، يشوف الثمر على النخل فيقدر واحد واحد، هذه النخلة 10 أصع، هذه النخلة 15 صاع، ويجمعها بعدين ويطلع المجموع. النبي عليه الصلاة والسلام خرص 10 أوسق 600 صاع، ولما جذته هذه المرأة وكالته إذا هو 10 أوسق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، يعني لما قرب من المدينة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب المدينة حبا شديدا، لأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا أصابتهم الحمى في المدينة فاستوحشوا وحنوا إلى مكة، اشتاقوا إليها واشتدت عليهم الغربة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبب الله إليه المدينة وأن يحول حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله دعاته، حولت حمى المدينة إلى الجحفة، وأحب الصحابة حبا عظيما ببركة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوة لا تزال موجودة إلى اليوم، أثار هذه الدعوة المباركة موجودة إلى اليوم. ما إن أحد يسكن المدينة إلا ويجد فيها الأنس والراحة ويحبها حبا شديدا، وهذا يعني معروف، اسأل كل من سكن المدينة يذكر لك هذا. أنا سألت عدة يعني أشخاص، كلهم كلامهم واحد، كل من سكن المدينة أحب حبا شديدا، وإذا خرج عنها يشتاق إلى الرجوع إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه عادته، كان إذا أقبل على المدينة أسرع من شدة الشوق إليها. قال: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، طابة من الطيب، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، جبل جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه أنه رسول الله ويحبه عليه الصلاة والسلام. والجذع حن كما تحن العشار لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وخطب على المنبر، يعني جبل يحبه، جذع يحن إليه، وجمل يسجد له. سبحان الله، شوف يعني الجمادات والحيوان تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحبه. وكثير من البشر أصحاب العقول يكفرون به ويعادونه ويحاربونه، شوف لله الحكمة البالغة. هؤلاء شر الدواب، الحيوان خير منهم والجماد خير منهم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، والآية الثانية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهذه الحيوانات وهذه الجمادات خير منهم. هذا وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. أحد أكبر جبل في المدينة، وهو جبل كبير جدا، مرتفع وطويل، طوله قرابة 7 كيلو من جهة الشمال، مطاول للمدينة من جهة الشمال قرابة 7 كيلو، وهو جبل عالي، جبل كبير. ورد في الحديث أنه من جبال الجنة، أنه من جبال الجنة، لكن ينظر في الحديث، لا أحد يستطيع أن يخرج لنا هذا الحديث. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحد وجبل آخر ما أذكر الآن، قال أحد وجبل آخر يا أبي قبيس، أو جبل آخر من في الجنة. ها؟ لا، ما أظن الطول، فإن استطاع أحد خرج الحديث. طيب، ثم قال: إن خير دور الأنصار، المراد بالدور بلا شك القبائل، يعني ذكر الدار وأراد الساكن، كما قال تبارك وتعالى: تدمر كل شيء، لا في قوله تعالى: واسأل القرية. ما المراد بالقرية؟ الساكن وليس المباني، فالقرية تطلق ويراد بها الساكن، والدار كذلك تطلق ويراد بها الساكن. والناس يستعملون اليوم، يقولون: بيت فلان، دعونا بيت فلان، يعني أهل البيت. إن خير دور الأنصار دار بني النجار. من هم النجار؟ أي أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. هل فضلهم مجاملة لهم؟ لا، يستحيل، النبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل في الدين، هذا تفضيل من عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا زيادة منقبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى قدر لعبد المطلب جده أن يتزوج من أفضل أهل المدينة، من خير دور المدينة، هذا أمر الله قدر الله. أن عبد المطلب لما ذهب إلى الشام مر بالمدينة فتزوج منهم، الظاهر أنهم أخوال عبد المطلب، لا مو عبد المطلب، لا لا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، الظاهر أنهم أخوال عبد المطلب. عبد المطلب كان في المدينة، نشأ في المدينة، ثم أخذه عمه المطلب، المطلب عمه أخذه وأسب إلى مكة، وهم ما يعرفونه لأنه ولد بالمدينة وترعرع، أخذه ولدا صغيرا 10 سنين وقريب من هذا. فلما دخل به مكة رأوه خلف المطلب عمه قد أردفه، فقالوا من هذا؟ قالوا عبد المطلب. ظنوا أن المطلب اشترى عبدا، جاء من الشام مر المدينة وأخذ ابن أخيه وما يعرفونه، فقالوا هذا عبد المطلب، وخلص عرف بهذا الاسم. وإلا اسمه في الأصل شيبة الحمد، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم أخوال من؟ أخوال عبد المطلب، أخوال عبد المطلب يعني أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دار بني عبد الأشهل، يعني هؤلاء بعدهم. ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة وهم قوم عبد الله، قوم سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفي كل دور الأنصار خير، هذا يعني من أجل أن لا يحزن أحد لم يذكر اسمه، هؤلاء هم الأفاضل والبقية فيهم خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال أبو سعيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. شوف الحكمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الله الحكمة، فهذا رد جميل جدا، لأنه لا سبيل إلى تقديمه، لأن هذا تفضيل من عند الله سبحانه وتعالى، لكنه جبره ورد عليه ردا جميلا. أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، يكفيك أنك ذكرت من الأربعة، لأن بقية الدور لم تذكر، مع أنهم فيهم خير وفي كل دور الأنصار خير، لكن سعدا كان السيد بني الخزرج، سيد الخزرج وهو معروف بالكرم والسيادة، فيعني ينافس على الشرف، فوجد في نفسه أنه لم يكن من أفضل الأنصار أهل المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بهذا الرد الجميل. وش؟ ما في إشارة تصحيح أو تضعيف؟ في نظر يعني الحديث في صحة نظر. توقف ولا نواصل؟ طيب ناخذ باب واحد. باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، نجد هي يعني الرياض والقصيم وحولها، يعني وسط الجزيرة يقال له نجد، قبل نجد أي جهة نجد. وذكر ابن حاجة قال أي ناحية نجد في غزوة في غزوته لا غطفان، وهي غزوة ذي أمر، موضع من ديار غطفان. قال فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظة. كيف أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في آخر الجيش كما جاء في الحديث، من أجل أن يزجي الضعيف ويردف المنقطع، يتفقد أصحابه ويقول دعوا ظهري للملائكة، فهو الذي يحمي أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعني مثل الراعي، راعي الغنم يسير خلفها يحفظها ويصلحها لو يعني طاحت أو قطعت شاة أو صغير ولد صغير يحمله يصلحها يتفقده يسير خلفها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يحمل همهم، هو الراعي يسير خلفهم يتفقدهم. ولذلك لما ضعف بعير جابر وتأخر ماذا فعل؟ نخسه عليه الصلاة والسلام ودعا له حتى انطلق. فهذه عادته عليه الصلاة والسلام أنه يسير خلفهم فيسبقونه. قال فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة. العظاة جمع عظاة، وهي الشجرة التي يكون فيها شوك من أشجار الصحراء، كل شجرة فيها شوك فهي منها. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، يعني مسلولا، فقال لي من يمنعك مني؟ هذا سؤال إيش؟ سؤال هذا سؤال كأنه يريد أن يعني يري النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمكن منه، ليس سؤال على ظاهره، فكان سؤال تحدي، من يمنعك مني؟ أنه ما في أحد الآن، أصحابه كلهم متفرقون ونائمون تحت الشجر والسيف صلت في يده، يعني ما بقي إلا أن يضربه، والضربة لا تستغرق إلا لحظة. فهو الرجل تمكن، يرى في نفسه أنه خلاص قدر على قتله لأنه مشرك ولا يؤمن بالله تبارك وتعالى، فما بين عينيه إلا أنه سيقتله بعد لحظة، لكنه أراد أن يتشفى، أيقظه وأراد أن يتشفى قبل القتل، ما حب يقتله نائم، أراد أن يتشفى. قال من يمنعك مني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضطرب ولم يخف ولم يستعطف ذلك الرجل، قال كلمة عظيمة وهو في غاية الثقة بالله تبارك وتعالى، قال الله، قال قلت الله، ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله، قال فشام السيف أي أغمده، فها هو ذا جالس لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم آياته عليه الصلاة والسلام، ومن يعني تمام العبرة أن هذا الرجل لم يسلم، يعني لو أسلم لقلنا ترك قسره لأن الله سبحانه وتعالى هداه للإسلام، لكن هذا الرجل لم يسلم ومع ذلك عدل عن قتل النبي عليه الصلاة والسلام بدون سبب ظاهر. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، وأن نواصي العباد بيده جل وعلا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه جل وعلا يقلبها كيف يشاء. ألقى في قلب هذا الرجل ألا يقتله في لحظة، لأن نواصي العباد بيد الله صرفه كيف يشاء، ما النبي عليه الصلاة والسلام واثق بوعد الله. ما هو الوعد؟ هو قول سبحانه إيش؟ والله يعصمك من الناس. إذن لا يمكن يصل إليه أحد والله وعده. والله سبحانه وتعالى قل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتم الرسالة لم يحصل المقصود. الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن يبعث رسولا ثم يميته قبل أن يتم الرسالة، تبليغ الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده يقين لا شك فيه أنه لن يقتل، لذلك قال الله ثقة ولم يرتبك. هذا الرجل لا شك أنه موقف عجيب، إنسان مستلقي وآخر قائم على رأسه بالسيف. العادة أنه إيش؟ أنه يرتبك، يخاف، ربما يستعطف أو يهدد أو يتوعد أو ما شابه ذلك. ما ظهر على النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، طمأنينة تامة ثقة، وما زادوا على كلمة واحدة: من يمنعكم مني؟ الله. من يمنعكم مني ثاني؟ يتأكد الله. ألقى الله في قلبه ألا يقتله فشام السيف أي أغمده وجلس. ويمكن يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سلم نفسه ولا يدري ماذا يصنع به لأنه ما زال مشركا وأراد القتل، فكان متوقع أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. تسليم الرجل نفسه ليس بالأمر السهل. أولا أنه عدو جاء ليصيب ثارا، يعني ورد في بعض في السيرة أنهم قتلوا، يعني قتل له شيء مد امرأه كذا، فجاء يتبعهم ليصيب ثارا. إذن هذا الرجل موتور يريد ثارا، وتمكن من القائد السيد الأمير، هذا أكبر شر بالنسبة له، وأخذ السيف وهو متمكن تماما من القتل، لا أحد الآن يمنعه إلا الله سبحانه وتعالى. الرجل سلم نفسه بدون مقابل، لو أسلم لقيل إنه أسلم وانتهى، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقتله بعد الإسلام، لكنه لم يسلم. عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، تهدده الصحابة يعني هموا به، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه، ودعاه للإسلام فأبى، وقال له قال أسلم؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع أحد يقاتلك. تركه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينتقم لنفسه قط، فعفى عنه لأن هذا حق شخصي، تركه عفى عنه. والعفو هذا فيه مصلحة، ما هي؟ أنه ربما يذهب يحدث بهذه القصة فتكون آية، ينشر هذه الآية مع من يقابله، لأن هذا يعني أمر يصعب على النفوس كتمه، لأنه شيء غريب وعجيب، حتى لو أراد أن يكتمه لن يستطيع، هذا شيء ما يستطيع أن يكتمه، سيتحدث حصل كذا وحصل كذا، أن هذا أمر في غاية العجب. فالنفوس مفطورة على الإخبار بالأخبار الغريبة، هذه طبيعة بني آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه، يعني فيه في السيرة أنه أو مشهور، ما أدري في السيرة ولا مشهور عند بعض الناس، أن جبريل دفع في صدره، هذا ما له أصل في الحديث، ما له أصل الحديث أنه شام السيف، أغمده بدون أن يدفع، بدون أن يسقط، شام السيف وجلس. وعنه رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه أي جابر رضي الله عنه، فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر نحو حديث متقدم. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتفرقوا بعد هذه الحادثة، نهاهم أن يتفرقوا، قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، أمر من يجتمعوا لئلا يقتطع العدو أحدا منهم. ف فكانوا إذا نزلوا يجتمعون حتى لو بسط عليه الثوب لا عمهم. فيعني هذه هذا الخطأ من الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الواقعة استفاد منها النبي عليه الصلاة والسلام بعدم تكرار ذلك الخطأ، ويجتمعون من أجل أن يكونوا قوة، وألا ولئلا يقتطع أحد منهم، لأنهم تفرقوا تركوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي معصوم، لكن لو جاءت إلى صحابي فالصحابة ليسوا معصومين، فربما قتله بسبب هذا التفرق. يعني هذه إحدى المحاولات، محاولات الناس لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا. يعني جمع بعض المؤلفين في كتاب سماه والله يعصمك من الناس، وذكر قرابة 12 محاولة أو 13، عديدة جدا، منها هذه واحدة، ومنها محاولة عمير بن وهب ذهب المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، منها محاولة شيبة في غزوة حنين خرج ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فحال بينه وبينه شهاب من النار، يعني رأى شهاب من النار يحول بينه وبينه، فارتاع وقف، فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومسح صدره وقال اللهم اهده، فقال ثم قال تقدم يا شيب فقاتل المشركين، فهداه الله الإسلام وتقدم وقاتل. ومنها شاة مسمومة، وهذه من أبلغها، أنه أكل لقمة لاكها ومات بشبراء ولم يموت، مرت معنا يعني، وهذه ذكرناها. ففي محاولات كثيرة ها؟ اليهود، نعم، يهود بني نظير أو بني قينقاع، بني قينقاع هم بالقارة خمس، كثير حاولات هذه، منهم محاولة إربد مع عامر بن طفيل، حال الله سبحانه أخذ الله بصره، يعني اتفق إربد مع عامر بن طفيل من أهل نجد، قالوا يعني لأخره يعني نحادث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نبتعد به ثم أقتله، يقول إربد، يقول لعامر بن طفيل أشغله، تحدث معه أشغله وأنا من خلفي أقتله. فخرج عامر مشى مع النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معه حتى ابتعد، وإربد من خلف النبي عليه الصلاة والسلام وينتظر عامر يقتل، ولكن لم يفعل شيئا. فلما رجعوا قال له يعني والله ما كنت أخاف أحدا إلا أنت، والله لا أخافك بعد اليوم، لماذا لم تقتل؟ قال والله ما أرى إلا أنت، أتريد أن أقتلك؟ ما أشوف قدام إلا أنت، تريد أن أقتلك؟ أخذ الله بصره. محاولات كثيرة، محاولة قريش لما في الهجرة هذه معروفة، حاولوا قتله، جمعوا 50 شاب وأعطوا كل واحد سيفا صارما، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجهم بين أظهرهم. حاولت سراقة هذه 8، ها هو أمية وعمير بن وهب اتفقوا، هذه ذكرناها، هذه 8 محاولات كلها يعني مستاق قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، فعصم الله حتى بلغ رسالة ثم مات متأثرا بالسم، مات شهيدا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.